الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون،
مع سورة العنكبوت. في الدرس الماضي وصلنا إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. بينت لكم في الدرس الماضي بفضل الله عز وجل وتوفيقه أن الإنسان خلق ضعيفا، هكذا أراد الله عز وجل أن يكون الإنسان، وضعفه لمصلحته، خلقه ضعيفا ليفتقر في ضعفه إلى الله فيسعد بافتقاره، ولو أنه خلقه قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه. خلقه ضعيفا، ومن شأن الضعيف أنه يحتاج إلى ركن ركين، يحتاج إلى قوة يلتجئ إليها، إلى قوة يحتمي بها، إلى قوة يستعيذ بها، إلى قوة تكون سنده وعونه في متاعب الحياة. ما الذي يحصل؟ بدل أن يلتجئ الإنسان إلى خالق الكون، إلى المربي، إلى المسير، إلى الذي معك أينما كنت، إلى الذي يعلم سرك ونجواك، إلى الذي بيده كل شيء، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الإنسان في جهله وضلاله بدل أن يلتجئ إلى خالق الكون، إلى مربيه، إلى مسيره، إلى صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض، إلى من بيده كل شيء، إلى من يجيب المضطر إذا دعاه، إلى من يسمع سره ونجواه، إلى الحكيم العليم، إلى الغني القدير، إلى صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، اتجه الإنسان إلى غير الله عز وجل بحسب رؤيته غير الصحيحة. رأى أن المال قوة فانكب على المال يسعى في جمعه وادخاره، وشعر أن المال قوة وأنه يعصمه من كل البلايا والمحن، فالذي يركن إلى المال ويعتمد عليه ويلوذ به ويراه حصنا له من كل مكروه، والعوام يقولون الدراهم مراهم، يعني هذا النظر وهذا الفكر في إشراك لله عز وجل. قد يكتشف الإنسان إن عاجلا أو آجلا أن المال ليس كل شيء، بل هو شيء، بل إن من مصائب الدنيا ما لا يستطيع المال أن يفعل بها شيئا. لو أن هناك مرضا عضالا أصاب الإنسان، ماذا يفعل المال؟ إذن المعنى الواسع لقوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، المعنى الواسع يعني إذا ركنت إلى المال واتخذته وليا وظننت أن المال يحل كل مشكلة، وأنه عز في الدنيا، وأنه يفعل المستحيل، وأنه يذلل العقبات، فقد وقعت في فخ الشرك. وعلاج هذا الإنسان أن يأتيه شيء لا يستطيع المال أن يفعل شيئا. كنت عند طبيب، جاءته مكالمة هاتفية لذوي مريض، سمعت بأذني لارتفاع الصوت أن يا دكتور، المبلغ الذي يحتاجه ندفعه في أي مكان في العالم. قال: لا والله، الشيء ليس له حل، المرض مستفحل في الدرجة الخامسة، ولو ذهبتم به إلى أي بلد في العالم النتيجة معروفة كما هي هنا. أدركت أن المال في بعض الحالات لا يفعل شيئا، فمن اعتمد على المال كمن اتخذ بيت العنكبوت بيتا له، مع أن بيت العنكبوت لا يقي حرا ولا يقي قرا ولا يدفع عدوا، مجموعة خيوط ليس غير. إذن لنعد المال القوة التي يراها معظم الناس قوة قوية. أنت إذا رضي الله عنك وحفظك من كل مكروه تسعد في الدنيا، لا تسعد بكثرة مالك. لا يمنعك من الله إلا أن تكون في رضاه، لا يمنعك من الله إلا أن تكون في رضاه. فإن لم تكن في رضاه ومعك مال وفير، هناك مجموعة كبيرة جدا من المشكلات والأمراض لا يحلها المال، يحلها حفظ الله عز وجل وتوفيقه. لذلك الذي يعتمد على ماله فقط ويستغني عن الله كمن يتخذ بيت العنكبوت مأوى له. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يعني ربنا عز وجل تشاء حكمته أن يعالج هذا الذي اعتمد على المال بطريقة دقيقة، يرسل له مشكلة المال لا يفعل فيها شيئا. هناك من يعتمد على قوة السلطان، يعني يرى أن القوة التي بيدها مقاليد الأمور هي كل شيء، فإرضاؤها كل شيء، يخاف سخطها، يرضيها، يتقرب إليها، يعني إلى درجة أنه على حساب دينه، ثم يكتشف فجأة أن الأمر كله بيد الله، وأنه لا يقع شيء في الكون إلا بإذنه، وأن أي جهة من الجهات مهما على شأنها ومهما قويت لا تستطيع أن تفعل شيئا إلا أن يشاء الله، فنسي الأصل واتجه إلى الأداة. وهؤلاء الأقوياء أدوات بيد الله عز وجل، فإذا احتميت بهم ما منعوك من الله، ولكنك إذا احتميت بالله عز وجل منعوك من كل مخلوق. إذن من يعتمد على صديق أو قريب له مركز، له قوة، له ترتيب معين يعتمد عليه ويطمئن إلى دعمه له ويجامله ويعصي الله من أجله ويتملق له ويتقرب إليه اعتمادا على قوته وعلى كلمته النافذة، فقد اتخذ بيت العنكبوت مأوى له وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. إنسان يعتمد على صحته، يرى نفسه شديدا قويا متين البنية دقيق الأجهزة صحيح الجسم، يجري تحليلات كثيرة، فإذا المعايير كلها طبيعية يعتمد على قوته ويظن أن هذه القوة تبقى معه إلى أبد الآبدين، مع أن الله سبحانه وتعالى يجعل من بعد ضعف قوة ومن بعد قوة ضعفة. فمن عرف الله في شبابه كان خريف عمره خريفا مسعدا، ومن نسي الله في شبابه جاءه خريف العمر مشقيا. إذن الذي يعتمد على شبابه كأنه اعتمد على بيت العنكبوت، الذي يعتمد على ماله كأنه اعتمد على بيت العنكبوت، الذي يعتمد على أقربائه من أولي الأمر والنهي كأنه اعتمد على بيت العنكبوت، والذي يعتقد أن العلم هو كل شيء يحصل أعلى الدرجات، كل قضية حل بالعلم، هذا أيضا شرك. العلم شيء مهم جدا، ولكن أن تنسى الله من أجله وأن تستغني عن الله به قد يكون العلم نفسه وبالا على صاحبه. إذن أراد الله سبحانه وتعالى بهذه الآية الكريمة أن يبعدنا عن كل أنواع الشرك، وأن يبين لنا أن الذي يعتمد على غير الله عز وجل، والقضية قضية نفسية، يعني هناك من يأخذ بالأسباب وهو مشرك، وهناك من يأخذ بالأسباب وهو مؤمن. المؤمن مطالب أن يأخذ بالأسباب، والمشرك يأخذ بالأسباب، الفرق دقيق جدا. المؤمن يأخذ بالأسباب ويعتمد على الله، المشرك يأخذ بالأسباب ويعتمد عليها. لأنه اعتمد على الأسباب استحق من الله أن يتخلى عنه وأن يريه ما الأسباب وما تفعل الأسباب وحدها. لذلك الحديث الشريف لا ينفع حذر من قدر، مهما تكن ذكيا مهما تكن دقيقا، مهما تأخذ لكل شيء حسابا، مهما تعد لكل ثغرة غطاء، مهما فعلت من الأسباب المادية ما تقي نفسك الخطر ونسيت الله عز وجل، فيأتي الخطر من حيث لا تحتسب. وهذا سر من أسرار الله عز وجل. يؤتى الحذر من مأمنه، يعني طبيب القلب المتفوق البارع الذي يقيس ضغطه ونبضات قلبه كل يوم أو كل أسبوع، والذي يفعل كل ما من شأنه أن يبقى قلبه قويا ويعتمد على علمه فقط وعلى تدريباته، قد يصاب بأزمة قلبية. ما تفسير هذا؟ طبيب قلب يعمل ليلا نهارا في صيانة القلب وعلاجه، لأنه أخذ بالأسباب واعتمد عليها فأوكله الله إليها. وطبيب الجهاز الهضمي قد يصاب بقرحة في المعدة، حينما تعتمد على الأسباب، حينما تركن إليها وتنسى الله عز وجل، تؤتى منها، تؤتى من موقعك الحصين، تؤتى من هذا الموقع الذي تحصنت به، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء، وإرادته طليقة. يعني على الرغم من أن لهذا الكون قوانينا وسننا وقواعد وعلاقات، على الرغم من كل ذلك، الله سبحانه وتعالى من قدرته أن يفجأك بمشكلة أخذت أنت كل الاحتياطات لتلافيها، ومن قدرته أن يحميك من مشكلة نسيت أن تأخذ الاحتياطات لها. فالله خالق كل شيء، لا شيء قبله ولا شيء بعده. إذن نهاية العلم التوحيد، نهاية العلم التوحيد. والتوحيد ليس كلمة تقولها، لو أنها كلمة تقولها القضية سهلة جدا. يعني أحيانا يقال، أو إنسان سأل طبيب، قال له يا طبيب يا حكيم علمني كيف أكتب الوصفة. ضحك الطبيب ملء فمه، قال هذه الوصفة محصلة علم الطب كله، يعني كل شيء درسته في كلية الطب، كل التدريبات، كل الملاحظات، كل التجارب، محصلتها كتابة هذه الوصفة. لذلك علمك كله، حضور مجالس العلم كلها، صلواتك كلها، إقبالك كله، أعمالك الصالحة، استقامتك، محصلة هذا كله أن توحد الله عز وجل، ألا ترى مع الله أحدا، هذا المؤمن، ألا ترى غير الله. هناك في الحياة قوى كثيرة جدا، قوى كثيرة ومخيفة، ما دمت ترى هذه القوى على أنها مستقلة عن إرادة الله عز وجل فهذا شرك، شرك خطير. إذا رأيت إنسانا أو جهة تملك قوة وهي مستقلة فيما يبدو لك عن الله عز وجل في أفعالها فهذا هو الشرك. أما إذا رأيت هذه القوة بيد الله وحده، وأن هذه القوة لا تستطيع أن تفعل شيئا إلا إذا أراد الله عز وجل، لا يمكن أن تنفعك بشيء ولا أن توقع فيك شيئا إلا إذا أراد الله عز وجل، هذا هو التوحيد. ولا أخاف ما أشركت إلا أن يشاء ربي شيئا، إلا إذا سمح الله لهذه القوة أن تطولك. لذلك فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إذن عدد ما شئت، قوى المال، قوى السلطان، قوى العلم، الصحة، الذكاء، المركز المرموق، هذه القوى التي تراها قوى حقيقية وبيدها مقادير بعض الأمور ولها إرادة مستقلة عن الله عز وجل، إذا كنت كذلك صلاتك وصيامك وحجك وزكاتك وعقيدتك لم تستفد منها إطلاقا، إنها مفرغة من مضمونها. هذا الدين الذي تعتنقه وترى معه أن زيدا أو عبيدا أو فلان أو علان بيده الأمر وبيده أن ينفعك أو أن يضرك، إذن أنت اعتنقت دينا مفرغا من مضمونه، اعتقادك شكلي لا يقدم ولا يؤخر. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. والعجيب أن آيات القرآن كلها تدور حول هذه النقطة، كأن التوحيد محور كتاب الله. وحينما قال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، لخص الله عز وجل بهذه الآية القرآن كله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي نقطين أنما إلهكم إله واحد، هذا هو التوحيد. لذلك من الشرك تتأتى كل المشكلات، بل إن عذابات لا تعد ولا تحصى تتأتى من الشرك. والدليل فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، تعذب نفسك، تشعر أن فلان بيده أمرك ولا يحبك ويتمنى أن يحطمك ولا حول لك ولا قوة، هنا المشكلة. أما إذا رأيت أن الأمر كله بيد الله وأن الله يحب عباده جميعا، بل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأن المؤمن له حياة طيبة، وأن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بأمر الله عز وجل، هذه العقيدة وحدها شفاء للنفوس. لذلك الأمراض النفسية قلما تقع عند المؤمن لأنه موحد، من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها، اعمل لوجه واحد يكفيك الهموم كلها. المؤمن قضيته سهلة، المؤمن مجموع الشمل، من أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. يعني حينما تطيع الله عز وجل، حينما تصطلح مع الله عز وجل، حينما تستسلم لأمر الله عز وجل، حينما تنقاد لهذا المنهج الرباني، هل تعرف ماذا تفعل؟ إنك تسعد نفسك إلى أبد الآبدين. لأنه انتماء الإنسان إلى ربه والتزامه بأمره شيء مسعد، مسعد لنفسه، وهناك آثار أخرى، موفق في عمله، سعيد في بيته، ناجح في عمله. يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين والمؤمنات بحياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، الحياة الطيبة أكبر دليل على صدق هذا الكتاب وعلى صدق هذا الدين وعلى أن هذا الدين منهج الله عز وجل. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ذكرت لكم في الدرس الماضي أن في الآية إعجازا علميا، والدليل أن معطيات العلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت لتسمح أن يعرف العلماء أو الملاحظون أو من يعملون مع الحيوانات أن هذه الحشرة أو أن هذا المخلوق العنكبوت إن التي تنسج البيت هي الأنثى، والدليل اتخذت بيتا، هذا كلام خالق الكون وخالق العنكبوت، والأنثى هي التي تنسج هذا البيت. وفي الآية أيضا ملاحظة أخرى، وهي أن خيوط العنكبوت على ضعفها لو أمكننا أن نسحب معدن الفولاذ خيوطا بقطر خيط العنكبوت لكان خيط العنكبوت أمتن من خيط الفولاذ. أما أخ كريم أطلعني على ملاحظة قرأها في كتاب أردت أن أنقلها إليكم، وهي أن من خصائص بيت العنكبوت أن الأنثى تأكل الذكر وتقضي عليه، وأن أولاد العنكبوت يأكل بعضهم بعضا، فمن أسباب ضعف هذا البيت هذا العدوان الداخلي، من أسباب ضعف هذا البيت هذا العدوان الداخلي على الأفراد بعضهم بعضا. إذن هذا البيت ضعيف في بنيته، خيوط لا يقي حرا ولا قرا ولا عدوا، ضعيف في بنيته الاجتماعية، ضعيف في بنيته الاجتماعية. وكما قال الإمام علي كرم الله وجهه: في القرآن آيات لما تفسر بعض، كلما تقدم العلم كشف شيئا من إعجاز القرآن، لأنه كلام الواحد الديان. كلما تقدم العلم كشف شيئا من إعجاز هذا الكتاب. ولو تأملنا في الآيات أكثر لوجدنا فيها أشياء كثيرة. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ويجب أن تعلم أنه مهما أوتيت من علم أنت مشمول بقوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والحمد لله رب العالمين.